يريد يريد يريد، يعني الوحيد اللي يكذب ها هو الانسان. الحيوان ما يكذب ابدا. احنا عندنا الكائنات منو عندنا؟ عندنا نبات وجماد وحيوان وانسان. اذا لكلهن ما يكذبن. الكائن الوحيد اللي يكذب ياهو هو الانسان. يدعي الاخلاق وهو داخل خراب. واذا رايتهم تعجبك اجسامه، شكل عريض طويل لكن ما عنده واقع، واقع مزيف. اذا قعد يمك تسمع عند لفظ اهل الصلاح اهل البر اهل التقوى، واذا تطلع على واقع كما يعبر القرآن الكريم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الواقع ان واقع غير هذا يظهر خلاف ما يبطن ويبطن خلاف ما يظهر. الكائن الوحيد اللي يكذب هو الانسان. زين، هذا تعريف. تعريف اخر لا، تعريف يعبر عنا انه العالم الاكبر. يا هذا من اللي يعرف بهذا؟ يعرف امير المؤمنين سلام الله عليه. يقول دواؤك منك وما تشعر، وداؤك انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. هو العالم الاكبر، هذا صحيح. الحقيقة هل ابين لك ان هاي التعاريف ترى كلها صحيحة، لكن صحيحة نسبيا مو صحيحة على الاطلاق. الصحيح على الاطلاق تعريف الامام امير المؤمنين. هنا شوية مبالي خل اشرح لك المسألة. احنا عندنا الانسان يقولون اكو بي ماخذ من كل شيء. شلون؟ اولا ماخذ من المعدن. ايش ماخذ الانسان من المعدن؟ ماخذ من المعدن الكون والفساد، يعني يتكون ويفسد. فعلا شوف ان الانسان متكون، كائن قدامك قدام عينك، شاخص تأشر الى موجود، كائن موجود، موجود عينا مثل المعادن موجودة، هو موجود عينا. ويفسد مثل ما تفسد المعادن هو يفسد ايضا. هذا نفس الكائن يهرم يكبر ينحط ينحني، يتحول بعد ذلك الى ميت، الميت يوضع بالقبر يتحول الى جيفة ويستحيل الى تراب. الكون والفساد ماخذ من المعادن هالصفة، صفة الكون والفساد. وفعلا فعلا تلاحظ هذا، يبتدئ بالكون يتكون من التراب، يتطور 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 الى ان ينتهي به الامر الى هالكيان. بعد مدة هذا الكيان يذبل 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 مثل ما تذبل الوردة وتيبس وتتحول الى فتات، يذبل ويتحول الى فتات وينتهي الى تراب. ففعلا انت عندما تمشي على التراب ما جاي تمشي على تراب، وانما تمشي على انسان يوم من الايام كان مثلك. اي بقعة عندك الان يا قطعة من الارض تمشي عليها هي مو عيون او خدود او شواعد او الى اخره. وحياتك ما يعرف يعني الانسان مصيره شنو. قد يكون لبنى يبنى به بيت من البيوت، قد يكون تربة بمزرعة تنبت عليها شجرة، قد يكون عبارة عن شيء من التراب تشفي عليه الذريات تنقله الى البحر. هاي الحقيقة المؤلمة. ابدا هاي الحقيقة المؤلمة اللي نراها وما ندري يعني شنو منين اجينا كله. صحيح احنا لو ما الوحي يخبرنا منه احنا ما ندري ابدا. مو يتساءل هذا الاديب، هذا يجي الى النظرية اللي تقول ان الخلية الحيوانية طلعت من البحر وصار الانسان، وطلع من البحر تطور الى ان صار انسان. يسأله ايليا في احدى رباعياته يقول له قد سألت البحر يوما هل انا يا بحر منك؟ اصحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ ام ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت امواجه مني وقالت لست اجس. الواقع هذا هو الواقع. زين، فلولا ان الشريعة، لولا ان الوحي اخبرنا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. والا احنا جينا الى الكون جهال عميان ونخرج عميان. ولو استنطقت عنهم عرفات تلك الديار الخالية، شوف المقطع اللي صور الامام امير المؤمنين، ولو استنطقت عنهم عرفات تلك الديار الخالية والربوع الخاوية لقالت ذهبوا في الارض ظلالا وذهبتم في اعقابهم جهالا تطؤون في هامهم وتستنبتون باجسامهم. نعم هاي الواقع. هم ذهبوا بالارض ظلالا، يعني وين تحط حطه بالقبر وين يروح ما يدري، ايش راح يصير ترابه ياخذ التراب يذر بيه يولا راح وين يروح ما حد يدري. زين اعود الى الموضوع. اذا ياخذ من المعادن الكون والفساد، بعد ياخذ من من الانسان، ايش ياخذ من الانسانيه؟ ياخذ من الانسانيه الادراك والفكر. عنده ادراك وعنده فكر يتميز بها على كل الكائنات. ياخذ من النبات النمو والتغذي. النبات عنده نمو وعنده تغذي، ينمو ويتغذى. الانسان كذلك ينمو ويتغذى. بعد ايش ياخذ من الحيوان؟ ياخذ من الحيوان الشعور الحس والحركة. نعم والغرائز. الغرائز الحيوانية هذه عنده. اذا هو ياخذ من كل الوجودات. هو اذا لما تعبر عنه بان يفسد في الارض تعبر عن الجانب الغرائزي، ولما تعبر عنه بان الكائن الوحيد اللي يكذب تعبر عن ادراكه. شلون يعني عن ادراكه؟ يعني يقول لك يا اخي انا شو اسوي؟ ما تقول لي انا المحيط اللي انولد به القى هذا المحيط يتعامل بالنفاق، يتعامل بالكذب، يتعامل بغير الحقيقة. اجي انا وحدي اصير اصدق، اصير متلج وحدي انا من دون الناس اصدق والناس كلها كذابة، شو الحق انا؟ شو اقدر الحق؟ لا هذا الغلط، هذا الغلط. انا ااكد لك الانسان اذا اصر على الفضيلة وذاك يصر على الفضيلة صدقني ان الفضيلة تنتشر. هاي الدعوة لا يكون نشلب لها. كثير من الناس يقول لها يا اخي ولك صار بيك انت مسلم، ليش بيتك فسد هالشكل؟ ليش اولادك راحوا؟ وش يسوي تيار؟ تيار اخذني. شو تيار يعني؟ منو تيار يعني؟ شنو شلون يعني تيار؟ تيار انت وحدك تقدر ترد التيار؟ تقدر تمام تتحمل صعوبة تتحمل مشقة. ولذلك الاسلام يعنى بالتربية الفردية، لان الفرد زائدا فرد زائدا فرد يكون المجتمع. فاذا كل التعاريف صحيحة، بس انا اللي يعنيني اياه يعنيني تعريف الملائكة باعتبار ان كل تعريف اخذ جهة ما اخذ تعريف شامل. تعريف الامام علي تعريف شامل، يقول فيك انطوى العالم الاكبر. انت ما اخذ من المعادن، ما اخذ من النبات، ما اخذ من الحيوان، ما اخذ من كل اقسام الوجود. اذا تعريف هو التعريف الصائب. لكن الملائكة ان من نظروا الى جانب واحد، قالوا هذا عنده غرائز يسفك الدم، ما يستعمل حلمه تثور به ساعة الغضب تخليه يقدم على سفك الدم، يسفك الدم ويفسد في الارض. طيب اذا الانسان عندما عرفته الملائكة كذلك عرفته بالغريزة. جل. ولذلك احنا نشترط ان الامام يجب ان يكون معصوم، نبه لي لهذا الغرض ومنصوص عليه. يعني لان هالشرط شو نريد من عنده؟ نريد من عنده ان لا تغلب عليه الغريزة فيصبح الدم عنده سهل. مو عبد الملك ابن مروان في اليوم سألوه عبد الملك قال له انا كنت اطلع اروح للبستان، عندي بستان، من اروح الى بستاني قد اسحق لي على جندب، القى لي جندب بالزرع جرادة اسحقها، فاشعر بوخز بضميري، ضميري يأنبني اني انا قتلت لي حيوان، ليش؟ شنو ذنب هذا؟ الان لما وصلت الى الامر، وصل الى الامر اصبحت اقتل الالاف وما اشعر بالم ابدا. نبالي شوي زين. هذا الانسان. الانسان اذا الانسان تغلب عليه احيانا الغريزة فيتحول الى شفاك للدماء، الى مفسد في الارض. ولذلك اشترطت العصمة. احنا عندنا نصب الامام واجب عقلا والشرع يأيده. المذاهب الاسلامية عندهم لا، نصب الامام واجب شرعا مو عقلا، نبالي. فاللي يعنيه من هذا كله ان فرق المسلمين بالاجماع نعم عندهم هالنظريتين، نظرية التعيين او نظرية الانتخاب. جد لا نص يزيد ما علي ناص ولا علي انتخاب، يعني لا انتخبوا المسلمين ولا اكو نص عليه من الله بالخلافة. كل ما في الامر ان اجى معاوية فاراد ان ينصب ولده خليفة من بعده، هل عاد كتب الى كل ولاة اطلبوا البيعة خلوا البيعة ليزيد، وكتب كتاب صغير ودا الى والي المدينة قال له عندك اربعة، ذول الاربعة عبد الرحمن بن ابي بكر، عبد الله بن عمر، الحسين بن علي، عبد الله بن الزبير، تودي وراهم وتأخذ البيعة. اذا واحد من عندهم امتنع من اعطاء البيعة نعم ليسبق رأسه الكتاب، يعني انت اعرف دربك وياهم. وفعلا اجى لي الوليد عاقل، الوليد كان من عقلاء بني امية هذا الرجل، والوليد ترى حذر عبيد الله ابن زياد لكن فلت الزمان من ايد الرجل بعد ما قدر يسيطر، والا الوليد هواية بعيد النظر هواية عاقل، ما رضى يسيء للحسين حتى بكلمة، كلمة شوية قاسية ما طلعت من عند للحسين ابدا، ارسل خلف الحسين احضره نعى اليه معاوية قال معاوية مات، الحسين استرجع قال انا لله وانا اليه راجعون، شرح له الكتاب قال له هذا كتابي امرني باخذ البيعة منك، قال له الامام هاي مسألة مو سهلة واعتقد ان البيعة اللي تريدها انت ما تفيدك اني ابايع بالسر، تريد بيعة علنا، خليك تتفكر الليلة وخليني انا ارجع نعم وبعد ذلك نرى ما وترون ونصبح وتصبحون. قال له حار الله لك يا ابن رسول الله ابدا ما طلعت من عند كلمة نابية ابدا. قام لمروان قال له ان هذا الرأي الذي انت عليه رأي المستضعفين، لا يفوتك الرجل والله لئن فارقك الثعلب لا ترى الا غباره، هذا الرجل لا تخليه يطلع، احبسه واطلب منه البيعة اما ان يبايع او تقتله ودمه في عنقي. تفت له الحسين عاد قال له يا ابن الزرقاء، غريب يعني يظهر ان الحسين سلام الله عليه انفعل منه تأثر منه هواية، والا الحسين وكبير النفس يعني واسع الصدر، لكن تصور موقف هذا الرجل، لان هذا مروان الواقع فرد يعني وجوده بالمسلمين يعني تاريخه تاريخ عجيب في المسلمين، يعني هذا الرجل خلق الف مشكلة، تتصور هذا هو اللي خلق المشكلة مع الخليفة الثالث، هو اللي سبب قتل الخليفة الثالث هذا الرجل، لان مروان كان يتصرف تصرف غريب ادى الامر الى مصرع الخليفة الثالث وانتهت لك هالمأساة اللي الى الان يعيش ذيولها. زين فتصور هذا مع مروان، اولا هذا النبي شتمه وشتم اباه لعنه وهو في صلب ابيه، بعدين طرد عن المدينة هو وابوه واسترجع الخليفة جابه، بعدين هذا الرجل وقف يوم الجمل يضرب سهم بعسكر الامام علي وسهم بعسكر طلحة والزبير ويقول اينما اصابت فتح، وبعدين 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 رجل يعني ما شعبر عنه يعني الواقع يترفع عنه الذنب. هذا الرجل بالذات يقول اقتله ودمه في عنقي، هل اللي خلى لك الحسين يقف من هالموقف الصلب؟ قال له انت الذي تقتلني ام هو؟ كذبت واثمت يا لكع. وعلى صوت الحسين لما على صوته دخل عليه غلمانه وقد شهروا سيوفهم، خرج الحسين وهو بين غلمانه، صار الصبح من بعد هالواقعة يقولون المؤرخين طلع الحسين من مسجد النبي يتوكع على غلامين له ويقول لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيد يوم اعطي من المهانة ضيما والمنايا يرصدنني انا حيدا. عرفوا الناس ان بعد صمم الحسين على ان يخرج من المدينة، واللي صار بالفعل هو هذا، اجى الحسين الى ان انتهى الى مسجد رسول الله دخل الى المسجد ودع رسول الله صلى الله عليه واله ووقف طويلا على القبر يبثه الام اشجان. الصوره اللي صورها الدمستاني في ابياته: ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من فرط الاسى كل فشيح، فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالاكدار شيب. نعم، الى اخر ابياته. وقف الحسين يشكو له من بعد ما فرق وجدد العهد خرج، وخرج معه اهله. يقولون المؤرخين قالوا للحسين: انت طالع على الطريق العام، ليش؟ لو تنكبت الطريق كما فعل عبد الله بن الزبير لئلا يلحقك الطلب، قال: لا والله لا افارق هذا الطريق حتى يقضي الله ما هو قاضي. وطلع بضعينة من المدينة، والمدينة دموع وآلام. المدينة ترى هذا العزيز، ترى هذا الطفل اللي كان يشبعه رسول الله لثما وتذليلا وينحني عليه فيشعه تقبيلا، هذا اللي بعد الى الان على كتفه زغب جناح جبرائيل وعلى ثغره قبلات رسول الله، هذا اللي في بيت النبوة يطلع ويا عائلته بذيك الساعات الحزينة. المدينة شيعته بالدموع وودعته مع عياله بالدموع. بس هي لا، بعد ذلك ايضا استقبلت عياله بالدموع لما رجعت ولاحت لها جدران المدينة. اخذت اخت الحسين بعضادة باب المدينة وانشأت تقول: مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والاحزان جينا خرجنا من كبل اهلنا جمان، رجعنا لا رجال ولا بنينا، يا ناعش بعد تدرش غدالي، شفت ونت هضمة عيالي، عرج لحي اهل المعالي، عجب نزلهم صوت عالي، اخذ معصبي وانخب دالي، يا ببيت بيت وبقى من الظلم خالي. ضيوف الدار كانت تبعث في نفسها اللوعة: محراب للحسين خال، مهد للرضيع خال، مرجع للشباب من آل محمد خال، بيوت أصبحت وما فيها إلا أرامل ويتامى، كانت بدور وتزهر عليك الشغرة بالبين ناعيك، بمن التقي يا دور محمد وقد بان عنها.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
مستمعين الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاء، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء،
نعمة الله العلماء.
فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي،
نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الإعلام المقاوم وصناعة النصر محور حديثنا في هذا اللقاء. تحدث الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله في كلمته الاثنين عن دور الإعلام المقاوم في الدفاع عن مبادئ الأمة وفي إظهار حقيقة المواجهة العسكرية والأمنية والسياسية مع أعداء الشعوب الإسلامية. مفاد رسالة السيد حسن نصر الله التي وجهها عبر كلمته كانت حديث رواد موقع تويتر في العالم العربي والإسلامي. مغردون علقوا على كلام السيد نصر الله الذي قال فيه أن الخطاب الإعلامي هو الذي يظهر ما يجري في الساحات والميادين الأخرى، مؤكدين أن الانتصارات المتتالية التي حققتها جبهة المقاومة في سوريا والعراق واليمن عسكريا وفي البحرين والمنطقة بشكل عام سياسيا لم تأتي اعتباطا، بل بفضل ما نقله الإعلام المقاوم عن الحقائق التي برزت في تلك الميادين، مثمنا في الوقت ذاته قنوات الإعلام الحر في محور المقاومة لنقلها الحدث كما هو وتفسيره وتحليله وإبعاد الشبهة عن جوهره لكي يصان أمام الإعلام المضلل الذي ترفع لواءه بعض دول الخليج الفارسي والإعلام الغربي. السيد نصر الله أكد في كلمته أن العدو والمستوطنين يصدقون إعلام المقاومة أكثر مما يصدقون قادتهم وإعلامهم، مشيرا إلى مصداقية الإعلام المقاوم والسبب الذي دفع الولايات المتحدة إلى حجب مواقع القنوات التلفزيونية التابعة لمحور المقاومة. بدورهم أكد مغردون أن الإعلام المقاوم قهر الاستكبار العالمي بنقله الحقيقة من أرض الحدث، وهذا ما دفع الخزانة الأمريكية لحجب بعض القنوات المحور المقاوم. المغردون أشاروا إلى كلام السيد نصر الله الذي قال فيه أن إعلام المقاومة أسهم في صنع الانتصار عبر استناده إلى الوقائع والحوادث والحقائق والدراسات والأبحاث، وأشار إلى أن من عناصر قوة خطابنا الإعلامي أنه مستند إلى إدراك نقاط ضعف العدو، معتبرين الطريق الذي يسير عليه الإعلام المقاوم بالصحيح والمؤثر في وصولهم إلى الحقيقة التي باتت معدومة في ظل عصر التناقضات التي تعيشها الأمة. هذا وأكد الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله أنه لابد من تطوير المواجهة إعلاميا كما في المواجهة العسكرية، وأوضح في كلمته المتلفزة في مراسم افتتاح أعمال مؤتمر تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة أن الخطاب الإعلامي هو الذي يظهر ويبين ما يجري في الساحات والميادين الأخرى. وقال نصر الله الحاجة ملحة أيضا لتطوير الخطاب الإعلامي نتيجة ما مر على ساحتنا من عواصف شديدة الأثر، ومن أهدافها أن تضييع فلسطين التي كادت أن تنسى لولا صمود المقاومة وهذا المحور بمواجهة الفتنة الكبرى. وأضاف يجب التجديد أيضا بسبب صمود محور المقاومة وانتصاره خلال السنوات العشر الماضية في مختلف الجبهات. وتابع عندما نقول صمود محور المقاومة نشير إلى أنه قدم كما هائلا من الشهداء والجرحى والتضحيات ومعارك الوجود، ولفت إلى أنه من جملة الدواعي لتجديد الخطاب الإعلامي انتصار المقاومة الفلسطينية المدوي في معركة سيف القدس وما فرضته من معادلات جديدة، وأكد أن المعركة مستمرة بل هي في تصاعد وأمام مخاطر ومعادلات جديدة.
لكن بعد معركة سيف القدس أنا كنت أشاهد بعض الفضائيات العربية في الوقت الذي يتحدث فيه الفلسطينيون كلهم عن انتصارهم ويعترف العالم بانتصارهم ويعترف الصهاينة أنفسهم بانتصار الفلسطينيين، بعض الفضائيات العربية والخليجية بالتحديد كانت تقدم صورة الهزيمة، تركز على البيوت المهدمة، على أعداد الشهداء، على أعداد الجرحى، على فرص العمل التي ضاعت، على آلام ومعاناة الناس، مع أن أصحاب البيوت المهدمة وعوائل الشهداء والذين ضاعت فرص عملهم يعبرون عن اعتقادهم بالنصر واعتزازهم بالنصر.
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول بالنسبة للخطاب الإعلامي الذي تكلم به سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله بالأمس عن تجل المؤتمر لفلسطين تنتصر، كان هناك نقطة كثيرة وكان هناك العديد من التنبيهات التي وجهها لنا لكي نكون في مصداقية وفي اتباع مكينة دقيقة في مواجهة الإعلام المعادي الصهيوني الأمريكاني. وكانت في هذا المؤتمر كان هناك الكثير من الكلمات التي نددت على أن كلمة السيد كانت مشفرة. من كان يفهم هذا الكلام فهم الكلام، ومن لم يفهمه لم يفهمه، ولكن أنا سوف أقول ما أريده عبر هذه الإذاعة. أعتقد كان يقول سماحة السيد حسن نصر الله أن نحقق جبهة إعلامية وأن نؤسس جنود مدرسة إعلامية وأن تزداد النشاطات والناشطات والناشطين السياسيين الإعلاميين لمواجهة هذا الإعلام، أن نكون على قوة وثبات وأن نكون على عقيدة وعلى انتماء سياسي في ذكاء وفي طريقة هي معتمدة التي نتبعها في المواجهة الإعلامية، لأن هناك في خطط ومؤامرات محيكة للقضاء على الإعلام المقاوم ولن نسمح بهذا. وكانت كلمة السيد حسن نصر الله هي ملاحظات لجميع المحور المقاومة الإعلامي بكل العالم، سواء الإلكتروني سواء عبر البث التلفزيوني أو عبر السوشيال ميديا. ولكن أقولها أنا مرة ثانية، يجب علينا أن نجند في كثافة ألف ألف سيد حسن نصر الله، ألف ألف مريم دولابي، وألف ألف أي أحد ناشط سياسي، لأن في كثرتنا نحن ننتصر وتكون هناك مواجهة، ويجب أن ندخل الخلل في عقولهم. وعندما المواجهة الإعلامية تكون خلل في عقول الإعلام المعادي، أعلموا أننا سننتصر ولا أحد سوف يهزم المقاومة. تحياتي لكم من جنوب لبنان، مريم دولابي الناشطة السياسية.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا الإعلام المقاوم وصناعة الناصر، نرحب بالدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل الاستراتيجي من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك وبارك الله بكم.
حياكم الله. دكتور فايز، كيف يمكن أن نطور الخطاب الإعلامي؟ ما الآليات والإمكانيات المطلوبة؟ ما الأفكار والحلول التي عرضها السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير في هذا السياق؟
لا شك اليوم المعارك الإعلامية في الميديا العالمية هي عنصر مهم جدا في النصر، ولا سيما أن المقاومة تمتلك الحق في مقاومتها للاحتلال، وبالتالي لدينا قضية عادلة. فالقضية العادلة يجب أن يكون لها إعلام قادر على إيصال هذه القضية إلى ذهن المجتمع الدولي، وبالتالي المؤسسات العالمية صاحبة الشأن حينما تسمع وتعرف تماما حقائق الأمور بالتأكيد ستتغير اتجاهات الرأي، وسيكون النصر الإعلامي معززا للنصر الميداني. واليوم لا نستطيع أن نغفل قدرة الإعلام العالمي على تضليل الناس وعلى تزييف الحقائق. كما رأيت الآن العالم كله لا يعترف باحتلال إسرائيل لفلسطين العربية، ولذلك حتى القضية الفلسطينية تحتاج إلى مزيد من إلقاء الضوء في المجتمع الدولي وإلى مزيد من تغيير الذهنية الدولية حولها، وكذلك القضية العادلة في جنوب لبنان أو القضية العادلة في سوريا والجولان وإلى آخره.
طيب، لماذا اعتبر السيد نصر الله الهيمنة الأمريكية في المنطقة هي الأخطر من الاحتلال الإسرائيلي؟ كيف يمكن للإعلام الحر والمقاوم أن يواجه هذه الهيمنة؟
هذا الكلام سليم تماما.
نعم.
لأن الوجود الأمريكي غير الشرعي في بلادنا، هذا الاحتلال الأمريكي هو أتى مساندا للاحتلال الصهيوني، وأتى مساندا أيضا للأطماع التركية في سوريا السلطانية المعروفة. وهذا يعني أن أمريكا بوجودها على الأرض في سوريا والعراق تدعم المشروع الصهيوني. إذن المشكلة في أمريكا مثل ما كانت قديما المشكلة في بريطانيا، وهذا يعني أن مكافحة الوجود الأمريكي على الأرض العربية هو أولا إذا أخذنا الأمور بأولوياتها لأن إسرائيل ليس لديها شيء تعمله لو لم يكن هذا الوجود الأمريكي المساند في المنطقة. فإذا المقاومة يجب أن تستهدف الوجود الأمريكي في المنطقة، وأن لا يبقى هذا الوجود مهما كانت التضحيات.
طيب، ما المواصفات والميزات لإعلام المقاومة في منظور السيد حسن نصر الله؟ بعبارة أخرى، ما الذي يميز إعلام المقاومة عن الإعلام المضلل؟
إعلام المقاومة هو إعلام الواقع المعاش على الأرض، إعلام الناس المعذبين من الاحتلال، إعلام الناس المقهورين الذين يستصرخون ضمائر العالم بأن تساندهم على العدو المحتل. فبينما الإعلام الآخر هو إعلام تزييف الحقائق، إعلام تغيير الصورة بذهن المواطن الدولي، ولكي يصبح القاتل وكأنه هو المقتول، والمقتول قتيلا أو قاتلا. هذه الصورة الإعلام المقاوم الآن، ولا شك أن إذاعة مثلا طهران أو إذاعة الميادين أو الإذاعات السورية أو الإذاعات المنار وغيرها، المحطات، هذه المحطات تمثل بؤر يعني إشراك في المعرفة الدولية لطبيعة الحقائق على الأرض. وتعلم أنت أن إسرائيل أو أمريكا تحاول دوما تفسير الحقائق الموجودة وكأنها لصالحها وليس لصالح أهل الأرض الأصليين. فإذا نحن مشكلتنا بتكثيف الكذب حتى تتغير الحقائق على الأرض، يصبح الظالم مظلوما، وكأن إسرائيل يعني مظلومة الآن بهذا الوجود المقاوم من حولها. ولذلك على العالم أن يتعاطف مع إسرائيل، والطفل الفلسطيني الذي يقتل بالقنابل الإسرائيلية كأن دمه مباح وليس له أي حس إنساني في الضمير الدولي.
طيب، ماذا نفهم من هاشتاج القدس أقرب الذي تبناه إعلام المقاومة ومحور المقاومة، والذي أصبح له صيت وأصبح له يعني انتشار كثير في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة لتويتر؟
الحرب الأخيرة على غزة وسيف القدس الذي أطلقته غزة، والطبيعة التي قاتل بها الغزيون واشترك معهم أيضا من في الضفة الغربية، وتوحدت الفصائل في قتال الكيان الصهيوني، عزز الكلمة التي تحدث بها السيد حسن نصر الله في يوم ما وقال إن إسرائيل أوهم من خيوط العنكبوت.
نعم.
إذن أيها العرب، إن امتلكتم الإرادة في أن تقاتلوا عدوكم فهذا العدو ليس عدوا أسطوريا أبدا. في المعلومات الأخيرة أن الأمن الإسرائيلي أصبح لا يعتمد على الجهاز البري في الجيش الإسرائيلي، لأنه في حرب لبنان خذل إسرائيل وخذل الجيش الكيان الصهيوني بشكل، ولم يستطع أبدا أن يتصرف في غزة شيء. ولذلك بنت الآن يحاول أن يقوي معنويات القوى البرية في جيش الكيان الصهيوني، ومع هذا لا تستطيع أبدا أي قوة أن تعيد المعنويات إلى القوى البرية في جيش الكيان. إذن هذا الكلام يصادق تماما على مقولات المقاومة بأن الحرب على إسرائيل، إن امتلكنا الإرادة القدس أقرب من أي وقت مضى.
طيب، لو سمحت دكتور فايز، نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا.
انتصار المقاومة الفلسطينية المدوي في معركة سيف القدس وما فرضته من معادلات جديدة، وأيضا من الدواعي الدائمة التحديات القائمة، ولأن المعركة مستمرة، المعركة لم تنتهي، بل هي في تصاعد وأمام مخاطر جديدة وتحديات جديدة وآمال جديدة ومعادلات جديدة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، الإعلام المقاوم وصناعة الناصر محور حديثنا في هذا اللقاء. ما زلنا نستضيف الدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل الاستراتيجي من سوريا عبر الهاتف. دكتور فايز مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. دكتور فايز، كيف أسهم حياكم الله، كيف أسهم إعلام المقاومة في صنع الانتصار؟ ما الأسس التي استند إليها هذا الإعلام في عملية صناعة النصر؟
أولا الطبيعة الميدانية لهذا الإعلام، الإعلام الذي يشترك مع المقاتل في الحرب ويأخذ الصورة الحية، الإعلام الذي يرصد الصاروخ منذ يعني انطلاقه إلى الوصول إلى هدفه، الإعلام الذي يتحدث بثقة. الآن مثلا على صعيد الجانب يعني الشعور الجمعي في دولة كيان أن المستوطنين لم يعودوا يثقوا بما يقول قادتهم، بمقدار ما يتحسبوا من الذي يقوله السيد حسن نصر الله، فإذا أو ما يقوله أيضا الغزاويون بفصائلهم المختلفة. فإذا هناك من يقول ويفعل تماما، ولدى الكيان قادة يقولون ولا يستطيعون أن يصلوا إلى فعل ما حول ما قالوا عنه. إذا المصداقية الآن كأن المستوطنين الصهاينة يفترضون المصداقية عند خصوم عند العرب المقاومين وليس عند قادتهم المجرمين. لذلك من هنا الإعلام أخذ هذه الصفة، وأخذ أيضا بالموضوعية والواقعية وعدم يعني تكبير الأشياء وإعفائها تماما، التعبير عن الواقع كما هو، جعل المستوطن يقتنع تماما بأن الإعلام الذي يقوله أو بأن الخبر الذي يقوله إعلام المقاومة هو خبر صحيح، والأخبار التي تقولها محطاتهم هي أخبار مفبركة ولا تعني ولا تشي بالواقع على الإطلاق في شيء.
طيب هناك من يقول بأن يعني الإعلام الإعلام المقاومة إعلام يعني دعائي وليس مهني، و يعني يحاول أن يزوق الصور، يحاول أن يحسنها لدى مخاطبيه، خاصة أن المخاطبين لإعلام المقاومة يعني هم من الفئة المناصرة للمقاومة، وبالتالي يصدقون ما يقول، والحال أنه يعني ليست الصورة كما ينقلها إعلام المقاومة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هذا الطرح أو هذه الآراء وهذه الأفكار هي تماما أفكار الميديا الغربية. الميديا الغربية لا يمكن، وهي متصهينة بطبيعة الحال، لا يمكن أبدا أن تكون مع الإعلام المقاوم. فهم يحاولون أن يزيفوا صورة الإعلام المقاوم حتى يناصروا الكيان الصهيوني. أنت تلاحظ في خبرهم عن اليمن مثلا لا يتحدثون أبدا عن النجاحات التي تصل إليها صواريخ يعني الجبهة الشعبية والحوثيين في اليمن. بينما إذا كان جماعة هادي قد قذفوا قذيفة يحاولون أن يصفوا هذه القذيفة بأنها أثرت تأثيرا عجيبا. هذه طبيعة الإعلام الغربي المساند لإسرائيل، والذي يحاول أن يخفف من فاعلية وأثر الإعلام المقاوم. بينما الإعلام المقاوم بالصورة وبالحالة الميدانية وبالمراسلين الميدانيين الذين يعرضون حيواتهم للخطر، هذه الآن أصبحت مقنعة تماما لجمهور المقاومة وللجمهور الآخر الذي لا يصدق، يعني لأنه لا يريد أن يصدق. فكيف من يتعاملون مع إسرائيل يريدون أن يصدقوا المقاومة ويكذبون الإعلام الإسرائيلي ويكذبوا الإعلام الإسرائيلي؟ لذلك جمهور المقاومة أصبح يعي هذه الأمور وهذه الفبركات، ولم تعد تمر عليه هذه الحرب التي أسماها الرئيس بشار الأسد بيوم من الأيام هي حرب افتراضية، يحاولون أن يهزمونا بحرب افتراضية، وعلينا أن نعي تماما أننا لا نهزم من وسائط الاتصال الاجتماعي ولا نهزم من هذه الفبركات الإعلامية المزيفة.
طيب السيد نصر الله في كلمته أوضح أن بعض الإعلام الخليجي بات ينظر لأحقية العدو بفلسطين والتركيز على قوته وأيضا العمل على تشويه صورة المقاومين، كيف يمكن النظر إلى يعني ما قاله السيد حسن نصر الله بهذا الشأن؟
بطبيعة الحال السيد حسن نصر الله ما يعني له حق كبير في هذا القول. نحن نأسف كثيرا أنه في ظل الحرب على غزة تفتح سفارات لإسرائيل في الخليج، وهذا أمر يعني ليس من شيم العرب في الأصل الذين قالوا أو قال لهم رسولهم إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. الآن هذا النهج الخليجي التطبيعي المهزوم هذا نهج مرفوض ولا يقبله أحد، وأعتقد أن الشعب في الخليج ليس راضيا عن مثل هذه السياسات. بطبيعة الحال ربما يكون النظام الإقليمي عموما الآن يحتاج إلى الكثير من إعادة النظر ومن القراءات العلمية والمبدئية ومزيد من التمسك بالثوابت، لكن مع ذلك لا أعتقد أن الجمهور الإسلامي أو الجمهور العربي يقبل الآن بمثل هذه السياسات التطبيعية التي يقوم بها الخليجيون. وإسرائيل مع الأسف أنها تستطيع أن تجند من العرب الآن ومن المسلمين من يكون معها ولا يكون مع أهله وذوي جلدته وذوي دينه وأشقائه.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل الاستراتيجي من سوريا.
بارك الله بكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل الاستراتيجي من سوريا على مشاركته القيمة في لقائنا هذا أرض المقاومة حول محورنا الإعلام المقاوم وصناعة النصر. حول هذا الموضوع أيضا سنستمع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم ونقرأ منها ما وصلنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي بصوته من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. يلعب الإعلام المقاوم دورا هاما وأساسيا في صناعة النصر، وكما قال السيد حسن نصر الله يحفظه الله أن الإعلام المقاوم شريك في صناعة النصر، ولولاه لضاع الانتصار، لأن العدو يحاول التشويش على إعلام المقاومة ويشن حربا إعلامية عليه صباحا ومساء من أجل التشويه، ويجب التركيز على القضية الفلسطينية. ونحن نقول بأن الإعلام المقاوم هو رديف للانتصارات التي يحققها محور المقاومة في المعارك العسكرية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخت أم علي من البحرين تقول الإعلام المقاوم قادر على الانتصار بالاتحاد والتعاون والتواصل وتبادل التجارب ونشر الوعي بين الناس والمناصرين وإيصال المعلومات لأكبر عدد من الناس الذين ليس لديهم علم بما يدور حولهم والأحداث السياسية الواضحة والغامضة وترقب الأحداث وإنماء الحدس السياسي لدى الناس وإشعارهم بمسؤوليتهم وأهميتهم في خضم الأحداث. بارك الله بأختنا أم علي من البحرين، مشكورة على هذه المساهمة. الأخت منصر المقارمة من اليمن كتب: برغم كثرة الأكاذيب التي تبثها أبواق دول الاستكبار وبرغم كثرتها والتمويل الهائل لها، إلا أن الإعلام المقاوم وبرغم شحة الإمكانات والحرب التي تشن عليه من قبل محور الشر، إلا أنه استطاع أن ينتصر في المعركة الإعلامية. ولا ننسى المصداقية التي يتمتع بها إعلام محور المقاومة حتى أن الأعداء يشهدون له بذلك. المصداقية والموضوعية أكسبت إعلام محور المقاومة قوة هائلة جعلته يجذب المستمعين والمشاهدين في كل أنحاء العالم. الجبهة الإعلامية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية، لأنه من خلال الإعلام استطاع محور المقاومة أن يوضح كثير من الحقائق المزيفة والسموم التي يبثها إعلام محور الشر، وكذلك المفاهيم المغلوطة والمزيفة. مسؤولية القائمين على الجبهة الإعلامية في محور المقاومة كبيرة وخطيرة جدا، لا سيما أنهم يواجهون عالما من الزيف والخداع والتضليل الممنهج الذي تبثه أبواق تحالف الشر. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء من كودا يا الله يا رب هداك ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأعد دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا رجا منك هدى يا الله
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون معنا حلقة أخرى هي التاسعة من حلقات هذه المجموعة التي اختارها كاتبها الأخ توفيق أسلوب الترحال في عالم المعاني لكي يلتقي فيه بمجموعة ممن عاصر الإمام الرضا سلام الله عليه وشاهد طرفا من تجليات فضائله ومناقبه فلنتابع معا هذه الرحلة
ها هو أبو نواس سأذهب إليه وأستقصي منه أخبار فضائل الإمام الرضا عليه السلام السلام عليك
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
سيدي هل تتفضل وتروي لي بعضا من فضائل الإمام الرضا عليه السلام
على الرحب والسعة حسنا هيا بنا إلى مكان هادئ
تفضل سيدي تفضل
تفضل
ما
نظرت ذات يوم إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، وقد خرج من عند المأمون العباسي على بغلة له وغلامه معه.
نعم.
فتنوت منه وسلمت عليه.